ففي هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقضى لأحد الخصمين حتى يسمع الإنسان كلام الخصم الآخر. وفيه أيضا وهو من الفوائد أنه لا يجوز القضاء على الغائب، لأنه إذا نهي عن القضاء بين اثنين قبل أن يبدأ الثاني بحجته مع حضوره فمع غيبته من باب أول. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة التي شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من نفقة نافيها وبنيها، أليس أذن لها أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ فالجواب بلى، ولكن هذا قال العلماء إنه ليس قضاء، ولهذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها حتى يعرف هل عنده ما يدفع هذه الدعوة أو لا، فهو من باب القضاء، من باب الفتوى. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب أن يكون سامعا للدعوة، فلا تكفي الإشارة في من يمكنه النطق، لأن الإشارة إنما هي دلالة فقط على ما في قلب العبد، لكن اللسان هو الذي يعبر عما في قلبه تعبيرا صحيحا، ولهذا قال حتى تسمع. طيب، فإن قال إذا كان أحدهما آخر لن يسمع حجته، قلنا يمكن بالكتابة. فإن كان لا يسمع الكتابة في الإشارة، فإن كان في الإشارة لا تفهم فبالوكالة، يوكل من يحاج عنه، لا بد من أن نعرف ما عند الخصم. ومن فوائد هذا الحديث حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للقضاة الذين يحكمون بين الناس، وأنك لا تسمع من جانب دون الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أننا لا نحكم على الشخص حتى في أي المقاضاة بما نسمع حتى نسمع كلام خصم. يعني مثلا لو سمعنا شخصا يسب من يكرهه، أي من يكرهه السائل، فلا يجوز أن نأخذ بقوله حتى نعرف الطرف الآخر. ولهذا نجد بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يأخذون الحكم على الناس وتحويم الناس أو تصنيفهم كما يقال، يأخذون ذلك من قول الخصم سواء كان إيجابا أم سلبا، وهذا غلط، لأن النفوس مجبورة على محبة من تحب والانتفاع عنه، وعلى كراهة من تكره ورميه بالسب والشتم. ويشبه هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل لداود عليه الصلاة والسلام. داود ذكر الله تعالى قصته بصورة شيقة فقال: وهل أتاك نبأ الخصم؟ والاستفهام هنا للتشويق، كأنه يشوق إلى استماع هذه القصة. إذ تسوروا المحراب، تسوروا مع أن الخصم مفرد لكنه مفرد بمعنى الجمع، لأن الخصم لا بد فيه من مخاصمة. إذ تسوروا المحراب، محراب مكان الصلاة، إذ دخلوا على داود ففزع منه كعادة الإنسان، الإنسان الذي يغلق بيته فإذا بأناس يتصورون عليه الجدار، ألا يفزع؟ نعم، هو فزع لأن هؤلاء لم يدخلوا على الوجه السليم. قالوا لا، يعني لسنا سراقا ولا قاتلين ولا غير ذلك، إنما نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. ثم أدلى المدعي بحجته فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني حتى أدركها منه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة، فحكم له دون أن يسمع قول الخصم، وهذا لا شك أنه ليس الطريق السوداء. ولهذا عرف داود أن الله تعالى اختبره، وظن داود أي أيقن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، وكما في قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا ذلك ولم يجدوا عنها نصرا. ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. هذه قصة. والنعجة هنا بمعنى الشاء، وأما القول بأنها امرأة وما يذكر بشأن داود عليه الصلاة والسلام أنه أرى أنه عشق امرأة أحد الجنود وسعى بكيد ومكر والعياذ بالله، وأمر هذا الجندي أن يذهب في الجهاد لعله يقتل فيخلفه داود عليها، فهذا كذب والعياذ بالله، هذا لا شك أنه من اليهود، ولا يجوز لأحد نقله بين العامة حتى وإن قال إنه كذب. اللهم إلا أن يشتهر العامة ويتحدث عنه يكذب فهذا لا بأس، لكن شيء لم يقرأ على بال الناس يذهب يحدث ثم ينقضه، هذا وإن كان جيدا لكن لاحظوا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان شيئا بما يحدث به وإن كان كذب. على كل حال هذه القصة كذب، ومن اعتقدها فقد أساء إلى داود عليه الصلاة والسلام. إنما الذي حصل من داود أنه حكم بمجرد سماع الخصم دون أن يأخذ إيش قول الآخر، وهذا واضح في القصة. أيضا قد يقال إن هناك خطأ آخر، وهو كونه يدخل يتعبد لله والعبادة خاصة منفعتها له ويدع الحكم بين الناس، ولهذا سلط عليه الخصوم حتى تسوروا المحراب، هذا أيضا ربما يكون شيء من الخطأ يضاف إلى الأول، وحينئذ حصل ما حصل من الفتنة، ولكن الله تعالى رفعه عن داود حينما خر راكعا وأناب، والظاهر من معنى خر راكعا أي خر ساجدا لله عز وجل ليتوب إلى الله فتاب الله عليه. هذه القصة إذا تصورها الإنسان على هذا الوجه عرف مدى قيمة هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك لا تقضي بين اثنين حتى تسمع قول الآخر. نعم. إيش؟ في إيش؟ أي نعم، كل إنسان يتصرف بغيره